يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة العظمى للمسلمين، ومن باب أولى هو المثل الأعلى للدعاة إلى الله عز وجل. فإذا كان كل مسلم يجب عليه أن يقتدي به، فالدعاة أولى الناس بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات المصلح الأعظم والمربي الأكمل صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوجنا اليوم إلى تلمس وتتقي أثره حتى نكون حقا دعاة الى الله عز وجل. ان الدعوة الى الله منزلة سامية ورتبة عالية، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. أي ليس هناك أحسن من ذلك، وليس هناك أعلى ولا أفضل من ذلك. إن هذه الرتبة السنية لا تنال بمجرد أن أقف على المنبر أو أن أقوم خطيبا في جموع كثيرة أو قليلة. إن الدعوة إلى الله صفات وأخلاق وأشياء يجب أن تتوفر في أهلها، فإذا نالها شخص وإن لم يكن خطيبا مكرما ولا خطيبا مسرعا وإن لم يكن ممن يأخذ بألفاظه وصرخاته كلابيب القلوب، قد يكون داعية إلى الله وهو ليس كذلك. قد يكون داعية الى الله وهو قليل العلم اذا كان صادقا بالذي يعرفه. غلام اهل المحدود لم يكن حافظا ولا مؤلفا ولا مصنفا، وهذا الله به قرية تعبد ربا من دون الله عز وجل، واسقط به الله اسطورة ملك جبار يدعي انه رب. وما كان ذلك كذلك الا بصدق هذا الغلام وثباته على الحق ورسوخ قدمه ويقينه فيما علم انه حق. نعم، العلم هو زاد الدعاء. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فلا دعوه الا ببصيره، لكن قد يكون الانسان ضئيل العلم ويدعو بقدر ما عنده من العلم لا يتجاوز ذلك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بلغوا عني ولو ايه. فمن كان يعرف الايه وتفسيرها ومعناها ويعرف النافق والمنسوخ منها ويعرف ما يعارض ما تلاقيها من أدلة من الكتاب والسنة، ويبقى هذه المسألة فله أن يبلغها، ولا يشترط أن يكون قد حوى العلوم وحاز الفنون حتى يتكلم، لكن بشرط ألا يتكلم إلا فيما يحسن ويفهم. من صفات الدعاة إلى الله الرفق واللين مع المدعو، ومن باب أولى مع بعضهم البعض، وما أحوجنا إلى هذه الصفة اليوم. هذه الصفة ما أحوج الدعاة إلى الله إليها، وإن فقدنا هذه الصفة فقد فقدنا الخير كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما فارق شيئا إلا شان. ويقول: ما أعطي أهل بيت عطاء خيرا وأوسع من الرفق، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله. هذه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه سنن عملية مع المخالفين حتى وإن كانوا ليسوا بمسلمين. ذاك اليهود الذي جاء وقال: السلام عليك يا محمد، سمع الموت والهلكة، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كما وصفهم الله، ويلحنون في الخوف من أجل أنه يوهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم عليه، والحقيقة أنه يدعو عليه بدل السلام وبدل العافية والنجاة يدعو عليه بالهلكة والدمار. السلام عليك يا محمد، أي الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليك، رد عليه تحية. عائشة كانت جالسة ليست بعيدة، سمعت هذا اللفظ الذي يدل على مكنون قد امتلأ حقدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: بل السلام عليكم يا إخوانا القردة والخنازير. وهنا أنبه على أنه شائع على ألسنة كثير من طلبة العلم إذا تكلموا عن اليهود قالوا: أبناء القردة والخنازير، وليس ذلك صحيحا. إخوان نعم، كما قالت عائشة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مسك الله أمة فجعل لها عقبا ونسلا. إذا من المصريين الذين نسقوا قردة وخنازير لم يكن لهم عقب ولم يكن لهم نسل، حتى نقول هؤلاء أبناؤه لا إخوانه. ولذلك عائشة عربية بسليقتها فقيها بقربها من رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: لم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما رددت عليه؟ قلت: عليك يا عائشة، عليك بالرفق، لأنه ما فارق شان إلا كان وما فارق شان إلا شان. يقول هذا لعائشة وهي تنتصر لله ولرسوله، وتنتصر بصاحب الرسالة والنبوة، وتغضب لله لا لنفسها. يقول لها لم تسمعي، وهي تخاطب يهوديا يدعو على رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أحوجنا اليوم إلى الرفق ببعضنا، الرفق بالمسلمين، الرفق بمن ندعوهم إلى الله، الرفق بمن استجابوا إلى الله، الرفق برواد المساجد، الرفق بمن يأتون إلى المساجد. ليس من المعقول أن ناهي في الناس أن هلموا إلى الله، هلموا إلى الله، فإذا جاؤوا إلى الله قمنا نختلف معهم ولا حضارة ولا تهاوش معهم. إلى ما ندعوهم كذا؟ إلى ما ندعوهم؟ نحن ندعوهم أن يستجيبوا لله، فإذا استجابوا لله قمنا بعد ذلك ما نختلف معهم، وهذا يشبه هذا، وهذا يشبه ذاك، وهذا ينقل إشاعة عن هذا، وهذا ينقل إشاعة عن ذاك، ونظر الإشاعات مصيبة، وليس من عمل أهل الإيمان الراسخ، إنما هو من عمل المنافقين، ومن عمل مرضى القلوب. نقل الإشاعات وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، قال فلان كذا، قال فلان كذا، هل سمعته؟ قال لا، سمعت واحدا يقول. كشف الواحد بقر، ومن انت حتى تواكب؟ من انت حتى تقول فلان بقر وفلان ضعيف؟ واذا كنا نحن في علم الحديث نتحرى الدقه في نقل الكلام ونقول هذا مدرس وقد عن وهذا يروى عن كذا ويروى عن كذا، ما بالنا في اشاعات تعصب بالامه وهي الحالقه، لا اقول حالقه الشعر ولكن حالقه الدين، فتاه ذات البيت. ما بالنا ناتي في هذا الامر العظيم ونكون اكثر تساهلا التوثيق ونقبل من المجاهيل ومن يعني المقاطيع والبراسيم ومن لا نعرف عنه شيئا نقبل كلامه، مع انك لو سمعت كلاما فان الناس يختلفون في فهم الكلام وسماعه. رب رجل يسمع كلاما لا يفهم ومن ثم ينقله خطا، ورب رجل يسمع كلاما ويفهم لكن عند النقل ينقله خطا، والحق قد يعتريه سوء تعبير. بل بلغ ببعضهم من التخليط في هذا الباب الشيء الشنيع، حتى قيل في ذلك اقول له زيد فيسمع عامرا ويكتبها سعدا وينطقها عمرا، اقول له حدثنا زيد فيكتب حدثنا عامرا او فيسمعها عامرا، ثم بعد ذلك يكتب حدثنا سعد، ثم اذا جاء يحدث يقول حدثنا عامر. شوف كيف جاءت على الاسماء، اقول له زيد ثم يسمع عامرا ويكتبها سعدا وينطقها عمرا. بعض الناس ليس كل من يسمع يفهم، وليس كل من يفهم يحسن الناطق، وليس كل من يحسن الناطق يحسن الاسلوب، فرب كلمة يسيرة تقولها في وسط جو مطعم بطباع معينة تكون لها معنى آخر. كان أحد الملوك جالسا فسمع من يوشي لأحد الصالحين عنده فيقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، فبعض الجالسين يحقد على هذا الرجل الصالح فقال سبحان الله مستعد ان نقل عن هذا الرجل، فقال الملك ما علمت ان سبحان الله يعصى بها الله الا انت، مع انه قال سبحان الله، لكن سبحان الله فيها تحرير فيها تقويه فيها تحريش، مع انه قال سبحان الله فقط. نقل عن احد الصالحين لاحد الملوك نقل عنه قول، فبعض الجالسين يقول سبحان الله مستعظما لهذه المقاله، وقال ما علمت ان سبحان الله يعصى بها الله الا في هذا الموضع. انظروا لابد ان يكون الانسان دقيقا وحريصا على قلبه وعلى نيته، لابد ان يعرف حتى ان سبحان الله ليس التسبيح الذي يليق لله عز وجل قد تكون معصيه اذا قلتها في سياق يضر لا ينفع، العلم يكون نافعا لا يكون ضارا. كذلك عندما تنطق كلام رجل او كلام عالم انت ما سمعت، وان سمعت ما فهمت، وان فهمت ما تحسن النقل والتعبير عنه، وان احسنت الناطق ما تحسن معرفه الظروف التي يحاط بها هذا الناطق او التي تريد بها هذا الناطق. ما احوجنا ايها الاحبه الى ان نستشعر المسؤوليه في هذا الوقت انها هجمه شرسه على الدعوه والدعاء، انها هجمه شرسه على المربين والمصلحين، انها هجمه شرسه عالميه واقليميه ومحليه على كل من يرفع لواء الفضيله ولواء الاستقامه على كتاب الله وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ما احوجنا الى ان نتاهل، ولنا اسوه في شرفنا، لنا اسوه في من سبقنا. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يرتبط باليهودي ويرتبط بالاعرابي الذي يقول اعدل يا محمد فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. ويعطي ذاك الذي يقول اعطيني فإنه ليس من مال ولا من مال أبيه. انظر إلى هذا الجفاء، انظر إلى هذه الجفاء، كيف كان يقابلها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقابلها بالرفق، يقابلها بالمين، يقابلها بالعطاء من ألف قلوب الناس. إنما بعثت مبشرين ولم تبعثوا منفرين، بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه القدوة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ما قال في رسول الله، وليس هناك أخذ من قوله والله لئن رجعنا إلى المدينة ليكن جنة أعز من الألم، يعد نفسه عزيزا والرسول دليلا، وحاك المؤامرات وحاك المكارم والليل والنهار وهو يعمل ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الحسد الذي أنبض الغيظ قلبه. حاول أن يطفئ نور النبوة وأن يشتت الأنظار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن باء الفشل. ورسول الله تألف ويصبر عليه، إنه ذهب معه إلى أحد ورجع يفيد في الجيش وقال لو نعلم فردا لنتبعنا. إنه يأتي لأصحابه وما أن يسمع كلمة يريد أن يثير بها ضجيجتهم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا فعلها. ومع ذلك لما مات وسودن في قتله فأبى، ولما مات قام ولفه في بردته الشريفة عليه الصلاة والسلام وقام ليصلي عليه، فتقدم فجذبه عمر، أين تذهب يا رسول الله؟ هذا منافق، تصلي على منافق. قال دعني عمر عند الله تصليني، استغفر له أو لا استغفر له، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. دعني يا عمر إن الله قد خيرني وأختار أن أصلي عليه. ثم قال والله لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر الله لو أفعل. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق الدعاء، هذه أخلاق العظام الذين يدخلون التاريخ من أوسع أبوابه، هذه أخلاق الرجال الذين يغيرون وجه التاريخ ويزيلون عجلة التاريخ تجارة صحيحة. أما من يغضب بنفسه ومن ينتصر لنفسه، أنت تكلمت فيها تكلم فيك، أنت طعنت فيها أطعن فيك، أنت في منبرك تتكلم علي فأنا في منبري أسلكك وأحشي جيزك في ابنك، هذا ليس الدعوة، وهؤلاء ليس الدعوة، هذه جناية على الدعوة، هذه إساءة للدعوة. تعرفون ماذا يقول؟ كان يقول أبو رجاء العطاردي، أبو رجاء العطاردي يقول اللهم إني أصبح أتصدق بعرضي على من شئت من خلقي، يعني مسامح كل من تكلم فيها، ولا يعظم الرجل إلا إذا ترفع، ولا يسمو الرجل ويحلق في سماء الفضيلة إلا إذا نزه نفسه عن الميول إلى الندية في المسائل الواضحة. فرد عليه أرد عليه، سبوني أسبوك، تشتمني أشتمك. إذا ليش الفرصة؟ الرسول كان يشفع ويقابل النساء الكعب الذي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عتب فأنا ولي حميد. هذه الأخلاق، أخلاقه مع المنافقين، أخلاقه مع الأعراب، أخلاقه مع اليهود، كل هذا هل يريد منهم شيئا؟ لا، إنما يريد تأليفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أحد، الرسول أشجع الناس وأكرم الناس، ولو طلب الله أن يجعل له جبال ذهبا لفعلها، ولكن يريد أن يسن لنا كيف نكون دعاة مستحيلة. جاء رجل من كبار العرب ومعه 300 رأس من الغنم، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر آنذاك: هل لك في النزال يا محمد؟ هل لك في النزال؟ تنازلني؟ فقال له: ماذا لي لو بلغت؟ الرسول ليس جبانا، أشجع الناس، أشجع من وطئ الحق صلوات الله وسلامه عليه. فماذا استغفرت؟ قال لك من أتراس من هذه الغالة؟ فصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه، صرع من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعنى فاشترط الرجل غضبا، قال هل لك العود؟ تعود مرة أخرى وتنازلني؟ قال نعم. وما دليل؟ قال جهة أخرى. فعاوده فغلب فأخذ المئتين، فامتلا الرجل الحنق. قال هل لك العود يا محمد؟ قال نعم. قال وما دليل؟ قال المئة الأخيرة. فعاوده وغلبه وخلص مع محمد. والله ما وضع احد من جنبي الله من العرب، ما استطاع احد من العرب ان يضع جنبي الارض الا انت، وهذه قوه من الله اعطاك اياها، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال وهذه غنم لك. النبي عليه الصلاه والسلام ما جاء الا للناس بالنعم، ولا جاء يجاريه في متاعيه الدنيوية، ولكن جاء يوجه، ولا جاء يحرم الدنيا عليهم، ولا جاء يحرم المباحات عليهم، انما جاء يقول لهم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، وبقية اشياء خلق خلق لكم مظهر جميعا، هذه الحرامات كذا وكذا والبقية حلال. جاء يوجه الدنيا لعمارة، جاء لعمارة الدنيا والآخرة. يجب أن نفهم الدين فهما صحيحا. الإسلام لا يتعارض مع الدنيا، الإسلام يأمر بعمارة الدنيا، والإسلام يأمر كواجب كفائي أن يحصل المسلمون على الدرجات العالية القوية في العلوم العصرية، لأن لها عمارة الدنيا ولأن لها مواجهة الأعداء. الإسلام لا يحرم هذا، ولكن يحرم أن تتجه هذه الأشياء لحرب الإسلام والحرب المكارم والحرب الفضيلة. عند ذلك يأتي الإسلام وآخر. أما ما دامت الدنيا مطية للآخرة، ما دامت الدنيا مطية للعمل الصالح، ونعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وكان طلحة والزبير في وقت من الأوقات لهم من الغنائم ما بين دجلة وصغار. الإسلام ما يحرم أن تكون غنيا، ولكن يجب على الغني إعطاء الزكاة وتصرف في مصاريفها فقط، وبارك الله لك في مالك. الإسلام ما يحرم أن تكون لك مشاركات ولك مصانع، وأن يكون لك مثلا دراسات ومنح وغير ذلك. الإسلام لا يحرم هذا، ولكن حيثما كنت رافق لله. إذا دعيت إلى المعصية فاخاف من الله، إذا دعيت إلى الظلم فتذكر قدرة الله عليك، إذا غلبتك نفسك على شيء فتذكر أن الله سيؤاخذك ويؤاخذ من ورائك، إذا كنت على كباب الزنا فلا تزنى فإن الزنا حرام، ومن يزن يزنى به وبأهل بيت، لأن هذه طبيعة للناس، من حصل منه شيء يعاقب بأهل بيته. فالإسلام يحرم هذا فقط. إذا الدعوة إلى الله تحتاج إلى تحتاج إلى استيعاب، تحتاج إلى فهم شامل لمدارك هذا الدين ومقاصده وكلياته، لا أنها جزء ثم بعد ذلك نجهل الأجزاء ثم نعمم هذا الجزء على الأجزاء الأخرى مع التفاوت بينها. الإسلام يفرق بين حالة القوة وحالة الضعف، فالإنسان القوي في بلده ليس كالضعيف، ويفرق بين حالة شيوع العلم وشيوع الإسلام وشيوع الدعوة وبين حال ضعف الدعوة وضعف المسلمين بها. هذه لا أحكام وهذه لا أحكام، فمن وضع هذا على ذاك أخطأ وجنى على الإسلام. الإسلام دين الأمة، الإسلام دين ودنيا، الإسلام قوة ورحمة، الإسلام حزم ولي، الإسلام سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ليس الإسلام جانبا واحدا فقط، يجب أن نفهمه وأن نقدمه للناس بهذا المعنى الرائع الصافي، أنه دينهم ودين آبائهم ودين أسلافهم، نشأوا جيلا بعد جيل على الإسلام. نعم حصل جهل، نعم حصلت معاصي، نعم حصلت ذنوب وغفلات، لكن هذه أمة كما يقال تجرح ولا تذبح وتعرف ولا تموت، يبقى الخير فيها مستمرا. فيجب علينا أن نقدم الإسلام بهذا المعنى الجميل الصافي، جعلنا الله واياكم هداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. اقول قول هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، اريد ان اعرج على شيء من منهجيه علماء هذه الامه الاوائل الذين هم سلفنا الصالح في هذا المقام الذي تكلمت فيه، وهو الرفق بالدعوه الى الله بالنار عامة والدعاة بينهم وبين خاصة. مر بنا كيف عمل الرسول من هم خالد بن سلام. ويمر بنا الآن كيف كان العلماء فيما بينهم. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يأتيه رجل أو يأتيه جماعة يطلبون العلم عنده فيقول: من أين أتيتم؟ قالوا: من عند ابي كريم محمد بن العلاء بن كريم الهرداني، رجل ثقه حافظ من حفاظ الحديث وعلمائه. قال: اتيتم؟ قالوا: اتينا من عندك وجئنا نطلب العلم عندك. قال: نعم رجلك، اكتبه عنه يوثقه ويمتعن. قال: لكنه يقع في سبق يشتمك، لكنه يقع فيك. ايش قال الامام احمد؟ قال: يقع فيها، اذا احفظوا منه، لا تجالسوه، لا تسمعوا منه، لا تقرأوا كتبه، لا تسمعوا شريطه، لا تفعلوا كذا الى غير ذلك. لا، الامام احمد اسمى من ان ينظر الى نفسه بمجرد اخطاء بلغته، فقال: ماذا افعل؟ رجل صالح بلي به، رجل صالح، أكد أنه صالح، ولكنه ابتلي بالظلم، وابتلي بالكلام. إذا لا نجعل أنفسنا قبلة، ولا نجعل أنفسنا وذواتنا كعبة، يطوف الناس حولها ويقدسونها. من أكرمني ورجلني وسحر الشيء إلى غير ذلك، هذا أنبأه. ومن قال عنده أخطاء في كذا وكذا، يجب أن يتراجع عنها، أو غضب ويطعن فيه وتنال السلام. لا، نحن بشر نخطئ ونصيب، ونوطن انفسنا على ان يخالفنا طلابنا فضلا عن زملائنا، فضلا عن من هم اكبر من ذلك. نوطن انفسنا على ذلك. الاسلام ليس في طاغوتيه، الاسلام ليس في اسمع وادب ظهرك او ادب وجهك. لا، الاسلام حوار، تبين الانسان للناس بالتي احسن. وإذا كان الله يأمر بمجادلة أهل الكتاب الشريعة، فكيف بمجادلة أهل الإسلام؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فهل يجوز أن نجادل أهل الإيمان بالتي هي أخشن؟ هل يجوز هذا؟ إذا كان الرجل الكتابي الذي يقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله والله الثالث ثلاثة، واليهود الذي يقول أن الله مخلوق، واليهود الذي يقول الله فقير ونحن اغنياء، امرنا ان نحاورهم بالذي يحسن. كيف باهل الايمان؟ كيف باهل الوضوء والصلاه؟ كيف باهل المساجد والزكاه؟ هم اولى بالتلطف، لا سيما في الزمن الذي تكالب الاعداء عليهم. الاعداء يجتمعون على اختلاف دياناتهم واختلاف اعراقهم واختلاف يعني توجهاتهم، ولكن يوجدون قاسما مشتركا يتحدون عليه ويتكلمون علينا، ونحن مسائل الاتفاق بيننا اكثر واعظم واجل من مسائل الخلاف، فندرس مسائل الخلاف فتطغى على مسائل الله. ليس من الحكمة هذا، ليس من الحكمة هذا. قال احمد: ماذا افعل؟ رجل صالح كل يبي. ومدح الامام احمد اسحاق النراهويه وقال: ما عبر النهر علينا احد افضل من اسحاق. ما عبر النهر علينا احد افضل من اسحاق. واما الخلاف فلا يزال الناس يختلفون. يقول الامام احمد: واما الخلاف فلا يزال الناس يختلفون.
اختلفون. الخلاف ليس معناه اننا نختلف وخالفك تخالفني، وطالما ان عقولنا متباينه ومختلفه، وطالما ان ادراكنا وافهامنا تختلف، اذا لابد ان تكون اقوالنا مختلفه، لكن يجب ان نضمن الخلاف. اذا كنا نختلف في اصل من اصول اهل السنه فهذا الذي لا يقبل الخلاف، واصول اهل السنه موجوده في كتبهم ومعتقداتهم. واذا كنا نختلف في مسائل اجتهاديه كتقدير المصالح والمفاسد او مسائل فقهيه كما اختلف العلماء لا يدعونا ما نسمعه. والذي يتبع منهج السلف يجب ان يتبعه في الاجماع وفي المنفعه. اذا اجمعوا على قول ناتي بالثاني، واذا اختلفوا على قولين ناتي بالثالث، وفي النزاع ننظر كم يتنازعون في مثل هذه المسائل، ولم يسب بعضهم بعضا، ولم يبدع، ولم يفسق، ولم يكفر، ولم يضلل احدهم الاخر. اذا يسعنا ما وسعهم، ومن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الضلال. لو ان يسعنا ما وسعه اختلفوا، ولا زلنا نختلف. كم في الخلاف بين الامام الشافعي وبين ابي حنيفه؟ خلافات كثيره. بين مدرسه اهل الحديث ومدرسه اهل الراي، بين مدرسه اهل المدينه ومدرسه اهل الكوفه، خلاف كبير. عرف عن العلماء احمد ومالك والشافعي يمثلون مدرسه اهل الحديث، ابو حنيفه يمثل مدرسه اهل الراي. ومع ذلك يقول الشافعي: لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه باحكام واثار وفقه كايات الزهور على الصحيفه، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ظاهرة صحيحة. يدعو بعضهم معا ويرحم بعضهم على بعض، هذا العلم. العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله يترحمون به. أما إذا كان العلم سببا للقضاء فهذا علم بني إسرائيل الذين أورثوا الكتاب والذين أوتوا العلم، فما زادهم الا بغضا وما زادهم الا تنحرا. اما علم اهل الاسلام يجمع ويفرق، علم اهل السنه يؤلف ولا يشدد. العلم راح في مالك، ترحمه ترحمه بالعلم، فهنيئا لك ان تكون من اهل العلم. ورب رجل ينفعك او طالب ينفعك اكثر مما ينفعك ابناؤك. رب طالب من طلابك يدعو لك وابناؤك يلهون في المراقص والملاهي. ابناؤك الذين تسهر لهم الليل وتنفق عليهم مالك وتكب وتجتهد من اجل ان تبني لهم وتعمر لهم وتكتسب لهم، ربما ياخذون مالك وينفقون في الملاهي وينفقون في الات وفي مجالس الضياع والخنوع والضعف، ولا ينفعك الا طالب او داعيه يدعو لك بظهر الغيب. العلم رحم بذلك ترحمه. هذا شيء عن الشيخ ابن تيميه، كم اوذي والمقام يخطو في الحقيقه وخطبه الجمعه لا تتسع، لكن علينا ان ننضبط بمنهج السلف. قد يقول قائل: الم يات عن السلف بالجيران واهل البدع والتحذير من اهل البدع؟ اقول نعم، ولكن لذلك شروط. الشرط الاول ان يكون المخالف قد ارتكب بدعه كبرى مخرجة من السنة والجماعة. أما البدع الصغرى والبدع القولية والفعلية وبدع الألفاظ التي لا تصل إلى بدع الاعتقاد، فلا يزال السلف فيما بينهم يتواصون ويتواصلون مع وجود ذلك، مع وجود النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول أن تكون بدعة كبرى. الشرط الثاني أن يكون الذي وقع فيها قد أقيمت عليه الحجة وقد استوفى شروط التبديع وانتفت عنه موانع التبديع. أما من ينتسب إلى السنة ويقع في بدعة كبرى فلا يخرج من السنة إلا بعد بذل الجهد في إزالة الشبهة وقطع العذر. فإن لم يفعل ذلك فليبدع ابن خزيمة الذي قال بقول الجهمية في مسألة الصورة، والمبدع أبا إسماعيل الهروي الذي ينصبه ابن تيمية وابن القيم بشيخ الإسلام الذي قال بقول الاتحادية والمبادع ابن مندى ولا حاتم الرازي الذين قال الإيمان مخلوق. والمبادع هؤلاء جميعا لا يبقى إلا أحد. يقول الذهبي: ولو أن كل من أخطأ قمنا عليه وأحضرناه وبدعناه ما بقي لنا. ولو أن كل من أخطأ قمنا عليه وأحضرناه وبدعناه ما بقي لنا أحد. ويا أيها الإخوة الأفاضل ويا حملة اللواء، ارفقوا ببعضكم وأدركوا المرحلة التي تمرون بها، وتواصوا فيما بينكم وتناصحوا بالحسنى، ولا يمنع ذلك أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وأن توصي آخر بما يجب عليه، وأن تقول فلان أخطأ في كذا فلا يتبع فيما أخطأ فيه، ولكن الجوانب الأخرى جوانب مباركة ونافعة نؤخذ عنه فيها. انظروا سفيان الثوري مثل لنا بكلمة يسيرة منهجية السلف لأهل الباب. قال له: نأخذ عن ثور، ثور هذا ابن يزيد الكلاعي أحد أصدقاء الأثباب، ثور ابن يزيد الكلاعي أحد أصدقاء الأثباب في الحديث، ولكنه نمي بالقدر ببدعة القدر ولا مجال للتصريح لهذه البدعة وما لهم عليها. فجاءوا يستشيرون سفيان الثوري: أنأخذ عن ثور؟ نأخذ عنه. قال: نعم، خذوا عن ثور واتقوا قرنين، خذوا عن ثور واتقوا قرنين. شبههم ثور، ثور من الجاموس والبقر الذي له قرون. فقال: خذوا عن ثور واتقوا بدعته ولا ينصحكم بها. اتقوا البدعة التي عندك. هذا هو المنهج الصحيح. أليس أهل السنة أخذوا العلم عن القدرية، وأخذوا العلم عن المرجية، وأخذوا العلم عن من عمي بالتشيع في الكوفة؟ ولو أخرجنا حديثا من الرجال والخوارج ومن رمي بالتجاهل لخلت الكتب من المقرر المصنف أصلا الحديث. ولكن كان أهل السنة ينظرون: هل الرجل يتوقف فيه السبط؟ هل الرجل يتوقف فيه الضبط؟ أما قصاص التأويل الذين وقعوا في البدع عن يعني عن اجتهاد وتأويل، هذا لا يدير العدالة الحديثية ولا يدير أهل الحديث عنهم. أمنهم أننا نتحد حتى مع الأمين ولي الأمر الفاجر ونسمع موضع له؟ أمنهم أننا نصلي وراء البر والفاجر حتى لا تحشد الجماعة المسلمين؟ لماذا؟ كل هذا من أجل الاعتصام وإظهار المسلمين القوة والتحالف والتآلف، يا إظهار المسلمين بالتناصر والتدابر، فلا تحتدوا ولا تضاربوا ولا تنافروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا لابد أن تكون بدعة كبرى، لابد أن الواقع بذلك تقام عليه حجة، وأمر آخر لابد أن ينظر، لأن هذا من باب الأمر معروف أنه منكر، مصلحة من وراء هذا من يبتعد الحق تحذير وما يقول إليه من مصلحة ومفسدة، فإذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته فيؤخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان تغير المنكر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يأتي المنكر أكبر منه، فمن المنكر أن تنهى عن المنكر. والكلام في هذا يقول: وأشعر أني قد أطلت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى وجنبنا سبل الردى، اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير، اللهم اغفر لنا ولا تغفر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا، أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليه وسلم.